اليوم إن شاء الله وهذه المحاضرات نكمل ما بدأناه معكم في عرض وتقرير أبواب المعتقد. وكما وعدتكم أنا لا أريد أبدا أن أعرج كثيرا على أبواب الردود. أن تعرفون أن أبواب المعتقد تنقسم قسمين، قسم أبواب باب التقرير يعني ذكر المسألة بدليلها من الكتاب والسنة والإجماع، ورد ردا خفيفا على بعض الفرق لبعض الشبهات والإشكاليات الكبيرة نرد عليها ردا خفيفا. ويعني في هذه المحاضرات نتكلم عن قضية النبوات، وهذه المحاضرة الثالثة في باب النبوات. تكلمنا عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعن قضية الشفاعة والحوض والكوثر، وانتهينا من ذلك، ثم عرجنا على الكلام حول صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن فضل الصحابة رضي الله عنهم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم على ماذا؟ وعن عدل، عن كون الصحابة رضي الله عنهم عدول. فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن حجية أقوال وأفعال الصحابة ومنزلة إجماعهم. طبعا تكلمنا دائما، نحن نتكلم عن فهم الصحابة، يعني دائما نقول لك السلفية كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة المقصود بهم على وجه الخصوص صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب لماذا الصحابة؟ يعني الصحابة أولا هم أهل اللسان، أهل اللغة الحقيقيون، هذا واحد. اثنان، هم الذين عاصروا التنزيل، هم الذين عاصروا التنزيل بفضل الله تبارك وتعالى، عاصروا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أفعاله وأقواله وكيف كان يقضي وكيف كان يتكلم ولماذا تكلم وما الدافع لكلامه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنهم أفهم الناس لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقدم أقوالهم وأفعالهم وأفهامهم على أقوال وأفعال وأفهام من سواهم. وهذا أصل كبير جدا من أصول أصحابنا الحنابلة رضوان الله عليهم. والإمام أحمد كان يتوسع جدا في ذكر أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النصوص، كان يتوسع جدا في ذكر أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى بيناها نحن أصلا في مدخل لدراسة المذهب الحنبلي في 9 محاضرات موجودة عندكم على قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات. لو إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن حجية أقوال وأفعال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الإجماع. يعني منزلة إجماعهم من هذه المنزلة منزلة كبيرة، لدرجة أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة يرى أن الإجماع لا يكون إلا هو الذي انعقد في وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيقول بعد الصحابة انتشر الناس، انتشر في الأصقاع. وهذا واقع، يعني أنت تجد شيخ عالم كبير نحرير موجود في أدغال موريتانيا مثلا أو إفريقيا، وعالم كبير. فأنت كيف تستطيع أنك تقول أن نقضنا الإجماع أو في روسيا أو في أمريكا أو في أوروبا، كيف تقول أن الإجماع، كيف تستطيع إثبات الإجماع بعد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالصحابة بلا شك هم أعمق الناس فهما وأغزرهم علما. قضية العلم ليس المقصود بها كثرة التصنيف وكثرة الكلام، حتى وإن لم يتكلموا كثيرا ولم يصنفوا كثيرا، غير أنهم رضوان الله عليهم أجمعين هم أغزر الناس علما بلا شك. طبعا الصحابة فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه غيرهم، لأنهم كما ذكرت لكم شهدوا الوحي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طيب ما هو مدى حجية أقوال وأفعال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني احنا هنقول ان ده أعلى درجة في الحجية، ان الصحابة يجمعون على قول من الأقوال، وبالعكس ان فعل الصحابة يقوي الحديث، وهذا يعني جرى به عمل جماعة من الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور حياتهم بلا شك. الإمام الشيرازي يقول في كتابه اللمع رحمه الله، يقول واعلم أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة، احنا نتكلم إجماع الصحابة خلاص حجة، ولا يجوز أصلا يعني أن يخالفه أحد، خلاف إجماع الصحابة الثابت عنهم المقرر يصل لمرحلة الكفر. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت إيه؟ وساءت مصر. طيب لو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين، ودي مسألة أصولية معروف، يعني قالوا مثلا بالوجوب والاستحباب، هل يجوز لمن بعدهم أن يأتي ويقول أن الأمر مكروه أو محرم؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يعتبر خروج عن إجماعهم، لأن اختلافهم على قولين يعتبر إجماع على هذين القولين، هم لم يخرجوا عن هذين الايه القولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث، لا يجوز إحداث قول ثالث. يبقى لا يجوز إحداث قول ثاني فيما اجمع عليه على قول واحد، ولا يجوز إحداث قول ثالث فيما اتفقوا فيه على قولين. ودي مسألة يعني مبحوثة ومعروفة في أبواب الأصول. طيب هل رأي واحد، يعني احنا هنقول الأول إنه لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيها فتوى، ما ينفعش تقيس خلاص، لأن إذا أفتى الصحابة فيها فالأمر خلاص انتهى على ذلك. يبقى لا يجوز القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيها فتوى، بل يؤخذ بأي قول من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنه لا يرى رأي واحد معين منهم حجة، يعني لو أن أبو بكر قال قولا معينا أو عمر أو عثمان أو علي وخالف به بقية الصحابة، هل قول واحد معين بعينه حجة؟ لا، ليس حجة. يسوغ مخالفة هل يسوغ مخالفة أرائهم جميعا؟ هذا لا يسوغ، هذا لا يسوغ. إن يعني وإن رأى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلهم مجتهدون، وذا رأي أهل الاجتهاد أصحاب الاجتهاد، ويجوز لمن بعدهم من أهل الاجتهاد أن يخالفهم في هذا، لا شك أن هذا مخالف لأقوال الجماهير. القول بمخالفة آرائهم جميعا هذا مخالف للإجماع المنهي عنه، كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. مسألة بقى أن الصحابة أرقوا قلوبا وأعمق علما من كل من جاء بعدهم، طبعا هذا لا يمكن أبدا بعد ذلك أن يخرجوا في مجموعهم عن إصابة الحق. طيب لا يجوز تسوية الصحابة بالمجتهدين بعدهم، لأن هناك فارق كبير جدا في العلم والعمل بلا شك. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أطال النفس جدا في إثبات حجية قول الصحابة في كلام نفيس، طبعا يطول المقام بالذكر، لكن مؤداه أن الصحابة إذا اجتمعوا على قول فلا يجوز مخالفته، فإذا اختلفوا فيؤخذ من أقوالهم ما يوافق الدليل، لكن لا تترك أقوالهم لأقوال غيرهم لما لهم من الفضل والسابقة والرسوخ، لما لهم من الفضل والسابقة والرسوخ. هيجي واحد يقول لك: طيب لو أن الصحابة جميعا خالفت أقوالهم القياس الصحيح. القياس الصحيح المعنى القياس الذي استوفى شروطه وأركانه، القياس الذي استوفى شروطه وأركانه وحجة من أقوى الحجج بلا شك، وحجة شرعية. احنا امتى بنقول نمنع القياس والقياس ملوش قيمة؟ إن لم يستوفي الشروط والأركان، نقول هو ليس حجة شرعية حين ذاك. ابن تيمية يقول: وإلى ساعتي هذه، اسمع كلام ابن تيمية، كلام يكتب بماء الذهب، قال: يقول ابن تيمية: وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه. يقول اجتهدت اجتهاد كبير إن أنا أجد قياسا صحيحا مستوفيا للشروط والأركان يخالف أقوال الصحابة، لم أجد هذا. لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، مش أي حد يعرفه، لابد أن يكون من أهل الاجتهاد وأهل الفهم، وأن يكون عنده علم وقدرة على استخراج العلة وعلى تنزيل العلة على الواقع وما إلى ذلك. وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد. الذي يريد أن يرجع إلى نص شيخ الإسلام موجود في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 583. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول كذلك جميل جدا، يقول: واتباع قول الصحابي على القول بأن قوله حجة لا يسمى تقليدا، وإن كان الصحابي ليس رسولا بل بشر يصيب ويخطئ، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة، لأن الصحابة أقرب إلى إصابة الحق من غيرهم، وهذا حق وصواب. قال الشيرازي مبينا وجوب الأخذ بإجماع الصحابة: وما أجمعت الصحابة على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين، كما إذا أجمعوا على تحريم شيء لم يجوز تحليله بإجماع المسلمين. يعني لو الصحابة قالوا هذا حرام بالإجماع، لا يمكن أبدا لمن بعدهم أن يأتي ويجتهد ويقول: لا أنا مجتهد فأخالف. وهذه المسألة المعروفة، إذا استقر الإجماع على مسألة في عصر هل يجوز لمن كان في العصر الثاني أن يخالفهم؟ هذه مسألة عامة ليست للصحابة وحدهم، لا يجوز أن يخالف إجماع عصر من العصور. هو الإجماع معناه إيه يا جماعة؟ الإجماع معناه كما يذكر الأصوليون هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام بعد وفاة الرسول، لأن أثناء وجود الرسول مش حاسمها إجماع، لأن قد يجمعون على قول ويقولون قولا ويأتي الوحي بخلاف هذا القول، فالإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اجتهاد وجود النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود فهناك نص يمكن أن يكون موجودا في أي وقت، والإجماع لا يمكن أبدا أن ينسخ النص، النص لا ينسخ بالإجماع، والنص حاكم على الإجماع وحاكم على القياس وما إلى ذلك، وإن كان الإجماع أصلا لا يمكن أن يكون إلا مبنيا على نص كما هو معروف. نعم يثبت لكن يصعب إثباته، يثبت يثبت يعني هل يجوز عقلا أن يكون في حاجة اسمها إجماع بعد آه يجوز عقلا، بس هل يمكن ضبط هذا؟ لا يمكن. هل يمكن التيقن من وجود هذا الإجماع؟ لا يمكن. وهذا ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله وتابعه ابن تيمية وكثير من الأصوليين في هذا. يقول رحمه الله عن فعل الصحابة، ما يجيش واحد دلوقتي يقول لي طب يا مولانا دار الإفتاء المصرية ومش عارف مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والمجامع الفقهية الكبيرة، لو اجتمع هؤلاء جميعا جزاك الله خير، لو اجتمع هؤلاء جميعا على مسألة هل يعد ذلك إجماعا؟ هو قد يكون إجماعا لكن ليس إجماعا قطعيا علميا، قد إجماع ظني، لأن أنا ما الذي يدريني أن هناك عالم في جنوب إفريقيا أو في أدغال روسيا أو في بلاد الصين أو الهند أو باكستان أو بلاد ما وراء النهر قد يكون مخالفا لهذا القول، وما يدريني. وهذا لعله يعني من معاني قول الإمام أحمد، وما يدريه من زعم الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، هذا لعله هو المقصود. طبعا الإمام أحمد كان يحاول أنه يخفف شوية من وطأة إرهاب الإجماع، لأن المعتزلة يقول لك أجمع الناس الإجماع قائم على أن القرآن مخلوق، فقل من زعم الإجماع فقد كذب، وما يدريه فلعل الناس قد اختلفوا كما يقول أحمد رحمه الله تعالى. فهذا يعني هذان تخرجان من عندي لقول أحمد هذا، وإلا فأحمد يثبت الإجماع لكن يقول هو يثبت في عصر الصحابة، بعد عصر الصحابة انتشر الناس انتشارا رهيبا ولا يمكن أبدا أن يحاط بأقوال كل المجتهدين في هذه العصور. يقول رحمه الله تعالى عن فعل الصحابة، الشيخ له قول جميل جدا الشيخ الألباني، يقول وفيه دليل على أن العمل إذا لم يعمله الصحابة وذلك مع وجود المقتضى وعدم المنع يدل على عدم المشروعية. القاعدة دي جميلة جدا يا جماعة، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فعلا مع وجود المقتضى لهذا الفعل وعدم المانع دليل أن هذا الفعل لا يجوز، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وده ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على وجه الخصوص في كتابه التوسل. طبعا يا جماعة يعني أنا قضيت ما يقرب من 4 سنوات من عمري مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه، فتقريبا يعني ربما لم يعني ما من مادة صوتية تقريبا يعني فيما وقفت عليه يده، وما من شيء مطبوع، وكثير مما خطه الشيخ وكان لم يخرج بعد إلا وقفت عليه بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الفترة. ومن ذاق عرف يعني اللي يدخل في هذه الأشياء ويقرأ للرجل ويعرف سعة علم الرجل وفهمه وكثرة خدمته للتراث ولسانه القويم ومنهجه القوي واهتمامه بأمور الاعتقاد وإحيائه لأبواب الحديث. طبعا لما بنقول إحياء لأبواب الحديث مش معنى كده أنه هو فوق البخاري أو فوق مسلم أو أنه هو اللي اخترع المصطلح، هذا كلام غير صحيح، لكن العلم الحديث كان خفت الاشتغال به في وقت من الأوقات، في وقت ظهور الشيخ رحمه الله تعالى، وهو حفز الطلبة حفزا شديدا للاهتمام بعلم الحديث. وكذلك الشيخ أصلا يعني رجل مدرسة الألباني ومدرسة ابن تيمية وابن القيم وهذه المدارس السلفية المعروفة. الشيخ وهابي، الشيخ مش علاقة بالوهابية، بالرد على مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب ردودا كثيرة، وله ردود وله إشكاليات معهم، والرجل ذهب إلى الجامعة الإسلامية ثم لم يستقم له الحال هناك، إلى غير ذلك من أمور. فتقريبا اللي هيتكلم عن الشيخ كلاما يعني يفهم منه أن الشيخ شيء قليل أو شيء لا قيمة له، هذا لم يقرأ أصلا للشيخ ولا يعرف، ولا كتب الشيخ في أبواب المعتقد وكتب الشيخ في الفقه. وقد سألت شيخي، والشيخ موجود عندكم يمكن أن تراجعوه، سألت شيخنا الشيخ خالد المشيقح وهو ممن يعني درست عليه المذهب الحنبلي وجزاه الله عني خير الجزاء، وقلت له يعني الشيخ هل يعد في هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعد يعني هل نستطيع أن ندرجه في عداد الفقهاء؟ قال نعم الشيخ له نفس فقهي كبير. لا، لو جيت تقارن، اخونا الحجاج بيسأل، لو جيت تقارن ستجد ان هناك، لا ليس هناك مقارنة بين، حتى بين انتاج الشيخ ومن عداه، حتى من المعاصرين له ومن من بعدهم، مفيش اصلا مقارنة خالص بين الانتاج وهذا الكلام، مفيش، ليست هناك مقارنة ابدا. بل الشيخ رحمه الله تعالى يعني صنف وألف ربما ما لا تستطيعه مؤسسات كبيرة يعني وروابط عظيمة يعني. فيقول إن الشيء لو لم يفعله الصحابة، يعني الصحابة، هو كان يتكلم في قضية التوسل، فبيقول رحمه الله تعالى إن الشيء لو الصحابة ما عملهوش مع وجود المقتضى، يعني لازما المقتضى إن هم يعملوا ده موجود وما فيش مانع ان هم يعملوه، وهم مع ذلك لم يفعلوه، هذا دليل على ان هذا الشيء لا يجوز. وذكر ذلك بصدد كلامي عن قضية التوسل، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، او بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ قال هذا لا يجوز، ودليل عدم الجواز انه لو كان جائزا لكان اولى الناس بذلك صحابته رضوان الله عليه، لكن لما حبس القطر في السماء يعني في عام من اعوام الجد وخرج الصحابة يستسقون، قال عمر رضي الله عنه، ومن أفقه من عمر رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين، قال عمر رضي الله عنه: إن اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك أو نتوسل بنبيك، ومات نبيك ونحن نتوسل بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعو الله لنا. قال فيجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، أما إن مات فلا يجوز، وإلا لو كان يجوز لكان أولى الناس بذلك من؟ رسول الله، كان أولى الناس بذلك الصحابة أن يتوسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، فليس هناك مقام فوق مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاللي عاوز يرجع للكتاب والسنة رجوعا حقيقيا يبقى لابد أن يرجع لفهم الصحابة وفهم التابعين وفهم أتباع التابعين. يعني ولذلك الشيخ الألباني له كلمة جميلة جدا، وانظروا إلى فهم هذا الرجل يا أحمد، ويقول هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها سعة؟ نقول يعني نحن نرى عدم، يعني نحن نرى العدم في شيء، يعني قد تتوسل بحبك للنبي باتباعك للنبي هذا، أما أنك تتوسل بالنبي بعد موته نحن لا نراه، نحن لا نراه. هل في سعة؟ آه في سعة. هل قال به غيرنا؟ نعم قال به غيرنا، تمام. لكن يعني ولأنه وجد هذا الخلاف وهذا الكلام والأخذ والرد، لكن نحن لا نرى الجواز، نحن لا نرى الجواز، لكن هل في سعة؟ في سعة. هذا الكلام كله فيه إشكاليات، هذا الكلام كله فيه إشكاليات وسنتكلم معه. على كل حال أنا لا أتكلم الآن عن قضية التوسل، قضية التوسل والاستغاثة يعني أفرضتها يعني زمان يمكن من 10 سنين بحوالي 15 محاضرة، 15 محاضرة، فلعل الله عز وجل أن يأذن بإعادتها. طبعا إحنا كان محاضرات كثيرة منها شرح الوسطية وشروح كثيرة جدا، لكن كانت الإخوة تقريبا بتسجل على السمودة قديما كده من 15 سنة، كانش لسه في بقى الكاميرات الحلوه الجميله دي، او ما كانتش وصلت لنا، احنا كنا مساكين فكانوا مسجلوا على MP3. نعم، جزاكم الله خير. فاذا كان في اقوال الصحابه موجوده لا يمكن ان تعدل عن اقوال الصحابه الى اقوال غيرهم، الا كالذي يعدل يقول الى الميته مع مقدرته على المذكة، يعني يروح يجيب حاجه ميته. على الاطلاق من افضل الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو أفضل البشر بعد النبيين، أبو بكر رضي الله عنه، ويلي أبو بكر في ذلك من؟ الفلاشة. بسموهم بسري ولا فلاشة، صحيح. أيام كنا بنخش السايبر عشان ننزل محاضرة في ساعتين، محاضرة ساعة في ساعتين، ساعتين ونص، عشان نقعد نسمعها الشيخ صالح للشيخ أو الشيخ يوسف الغفور، زمان من 15 سنة أو 16 سنة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونبقى فرحانين قوي إن إحنا نزلنا محاضرة وعملنا نعملها، وكانت هذه المحاضرات نكتبها بخط ايدينا جميعها، هتلاقي عندنا مثلا اوراق كده ملهاش حصر مفرغ فيها حاجات للشيخ ابن عثيمين، وحاجات للشيخ ابن جبرين، وحاجات للمشايخ، وحاجات للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وهكذا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، يبقى الخلفاء الراشدين لا شك ان هؤلاء يعني هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم. وطبعا في حديث العباد بن سارية يعني: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا كل ضلالة في النار فيها كلام إنها لا تصح. وطبعا هذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، والحديث عند أبو داود والترمذي وابن ماجه. طبعا أنا ذكرت لكم قبل ذلك أن سبحان الله العظيم، أيوة صحيح، أنا دائما أقول أن الرفاهية والطرف الزائد يفسد طالب العلم. يعني كان المتقدمون يقولون إنما أخرجتنا الشدة، فكنا يا سلام يا سلام لما كنت أقول ياه هل يمكن أن الواحد يبقى عنده الكتب الستة؟ ولما اشتريت الكتب الستة جردتها جردا، وكانت طبعات مسكينة خالص، جردتها وكنت سعيد جدا بجردها. يعني جردنا فتح الباري لابن حجر وشرح النووي على مسلم وكتب البقية الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي، وجردناها مع الطلبة وكنا سعداء سعادة بالغة جدا جدا. الآن تجد عندك للبخاري كم شرح وكم طبعة، ولكن الطلبة لا تقرأ، بل وتوفر البي دي اف وتوفر اليوتيوب. فالقضية يعني سبحان الله عز مع سعة الوسائل وانتشار العلم إلا أن الأمر صار صعبا جدا، صار صعبا في التحصيل. الأخ بيقول منذ كم سنة بدأت الطلب يا شيخنا؟ والله أنا لا أدري بالضبط، بس إحنا من منذ الصغر ونحن نحب، يعني كنا في الإعدادية طبعا نروح المساجد، ف الشباب الطيبين اللي هم بقى الجامعات المختلفة بيقرأوا معنا السيرة النبوية. صحيح صحيح، جزاك الله خير إن شاء الله، ده حصل بالفعل. بعدها بقى في الثانوي وكنا نذهب لبعض الذين يدرسون مصطلح الحديث وبعض الأشياء ونقرأ ومثل هذا، وبدأ بقى كان الشيخ مصطفى العدوي بدأ ما شاء الله جه من اليمن وبدأ يظهر، وبدأنا نروح له ونحضر له في منية سمنود ونتعلم عليه الحديث. وبعد كده في الجامعة طبعا بدأت كلية دار العلوم طبعا، فهي كلية أصلا شرعية، وفي نفس الوقت كان ما شاء الله الخير كثير جدا في القاهرة، الدروس منتشرة في جميع المساجد والصحوة كان لها وضع. وبعد كده بقى وهكذا، يعني جلسنا عند شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ورضي عنه، وبعد ذلك انتقلنا إلى المملكة، وحصل الفضل الله عز وجل ذهبنا لأكثر من مكان واستفدنا من الموجودين فيه. المهم الذي يهمني إنك إلى أن تموت تكون بتدرس، يعني إلى أن تموت تكون بتدرس، فأنت تظل طالب علم ما كنت تطلب العلم وتدرس وتقرأ وتحفظ إلى أن تموت. فإذا توقفت عن طلب العلم صرت جاهلا، هو ده المهم عندي، مش مهم أن أنت إمتى طلبت، وليس العبرة بمن سبق لكن العبرة بمن صدق. هتجد واحد الله عز وجل امتن عليه يعني واستغل الفرص. يعني أنا كان من رحمة الله عز وجل بي، مع أن أنا من صغري وأنا أدرس المذهب الحنبلي وقرأت كتبه وقرأناها مع بعض الإخوة مجموعة، وكان فيها بالمناسبة شيخ حسين عبد الرزاق ومجموعة إخوة مش يعني معروفين يعني، ومع ذلك وقديما كذلك نهر السبيل وزاد المستقنع والحاشية ومش عارف ودليل وبنقرأ. بس سبحان الله لما تيسرت لي فرصة، لما انتقلت إلى المملكة وتيسرت لي فرصة الدراسة على شيخنا الشيخ خالد المشيطح، تقريبا لازمته وما تركته أبدا، وكان هذا من فضل الله تبارك وتعالى علي في دراسة الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب بس باختصار يا اخوان، وسنظل طلبة علم وسنظل نطلب العلم ان شاء الله تبارك الله عز وجل ان يثبتنا وان يوفقنا والا يحرمنا. فيعني تظل انت طالب علم حقيقي ما دمت تطلب العلم وما دمت تجتهد. والله يعني التعريف الجيد الذي ذكره اتكلم عن معرفة البدعة، يعني سأرجي الأسئلة بقى يا أخواننا لآخر الدرس إن شاء الله، بس من التعريفات الجيدة تعريف الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. على كل حال احنا نتكلم الآن عن الخلفاء الراشدين، وأنا ذكرت أن ترتيب الخلفاء الراشدين قبل ذلك من ترتيب الخلفاء الراشدين قبل ذلك ذكرتهم من ثم من ثم من ثم من أبو بكر عمر عثمان علي، وطبعا فترة الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30 سنة، فترة الحسن بن علي التي هي 6 أشهر تعد في فترات الخلافة الراشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد أصلح الله تبارك وتعالى به بعد وفاة علي، يعني سلم الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وانتهت المشكلة بين المسلمين وحقنت الدماء. طيب لما اتكلم عن الخلفاء الراشدين هيثور هنا سؤال، هل الخلفاء الراشدون، طبعا احنا اتكلمنا عن النبوات، ومن تمام الكلام عن النبوات الكلام عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهل اجماع الخلفاء الراشدين يعد اجماعا لا يجوز خلافه؟ احنا هيبقى عندي هنا مشكلتين. هيبقى المشكله الاولى ان هم يجمعوا على امر، يعني الاربعه هيقولوا حاجه تخالف النص، كان ابن تيميه يرى ان هذا لا يمكن ان يكون، قال لا يمكن أبدا أن يجمع الخلفاء الأربعة على أمر يخالف النص. بقول هذا يعني مع البحث لم يذكر، ما لقناهوش، مش موجود، أو هيخالفوا غيرهم من الصحابة. يبقى أولا إذا خالفوا النص خلاص انتهى الأمر، يعني إذا خالفوا النص انتهى الأمر، مش هنقدر نقول إن إحنا هنقبل كلامهم مع خلاف النص، دي مسألة منتهية. طب إذا خالفوا غيرهم من الصحابة، إذا خالفوا غيرهم من الصحابة هنا ينظر لما يرجح قول هؤلاء أو هؤلاء، يعني قول الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الأدلة. وأبو بكر وعمر معروف من يعني معروفة منزلتهما من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ ناصر، يقول أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. منزلة أبو بكر منزلة عظيمة جدا، يعني نطق بذلك الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على منزلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل البشر بعد النبيين. فإحنا إذا تكلمنا عن أبي بكر رضي الله عنه، طبعا قول الله تبارك وتعالى لا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. طبعا من الثاني مع النبي في الغار؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فلا شك أن الإجماع قائم، الإجماع قائم بلا شك على أن ثاني الاثنين من أبو بكر رضي الله عنه، هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. بل في تفسير قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، قالوا هذا من هذا المقصود به أبو بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أنس أن أبا بكر حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا، طبعا في الغار وهما في الغار وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. احنا قريبين جدا، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يعني أغشى أبصارهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقال يا أبا بكر ما ظنك، وهذه كرامة عظيمة لأبي بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله الله. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل، أخوة الإسلام أفضل. وفي مسلم من حديث ابن مسعود قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. طبعا مرتبة الخلة هي مرتبة عالية جدا في المحبة، هي أعلى مراتب المحبة تقريبا، يعني تقول الاهتمام، التعلق، الحب، التتيم، العشق، دي كلها درجات في المحبة. ثم درجة الخلة، وفي ذلك يقول بعضهم لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. لقد تخللت المسام، لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. طيب يا شباب، طيب هل الإجماع قائم على أن أبو بكر أفضل؟ طبعا الإجماع قائم على أن أبو بكر أفضل. في البخاري من حديث عمر ابن عمر قال كنا نخير أو نخير بين الناس في زمن النبي فنخير أبا بكر، يعني النبي كان موجود هم بيقولوا أن أبو بكر أفضل الناس، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم نعم، فنخير أبا بكر، نقول أن أبا بكر أفضل الناس، ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه أجمعين. قال عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله، من عبدوس؟ عبدوس من أصحاب أحمد، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. وهذا موجود في مناقب الإمام أحمد للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لا بأس إن احنا نذكر بعض الكتب بحيث أن بعض الإخوة الأفاضل لو أرادوا أن يرجعوا إليها سهل عليهم الرجوع إليه. قال الإمام الذهبي يبقى راجع بقى البث واعرف مراتب المحبة مرة أخرى. قال الإمام الذهبي أفضل الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤنسه في الغار وصديقه الأكبر عبد الله بن أبي قحافة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه ابن عثمان القرشي التيمي. قال ابن كثير وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. وطبعا منزلة أبو بكر يا جماعة بتظهر جدا في كل المواقف، في تظهر جدا في كل المواقف، حتى في موقف الردة. يعني في موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم انت تجد ان الناس كلها يعني حصل لها ذهول ولم يصدقوا الخبر، حتى ان عمر على جلالته وفهمه ورسوخه ورزانته رضي الله لم يصدق الخبر، قال من قال ان محمدا مات قطعت عنقه ولكن ذهب الى ربه، فلم يصدق. حتى جاء ابو بكر ودخل وتثبت ونظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك في أحداث الردة، في أحداث الردة لما راجع أبو بكر، نعم هنتكلم عن عمر الآن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ولو كذلك في أحداث الردة لما أبو بكر يعني نوى أن يقاتل الذين منعوا الزكاة، وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فجاء أبو بكر وقال، فجاء عمر وقال يا أبا بكر يعني لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فقال ماذا؟ قال شوف انظر إلى فقه أبي بكر وكيف يعني على عمر في الفقه والفهم، قال الزكاة من حقها إلا بحقها، والله لا أقاتلن خلاص. وفي رواية يعني ويحك يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ثم قال قولته العظيمة التي كلما ذكرتها شعر بدني صراحة، يعني يقول كلمة عظيمة جدا ينبغي أن يضعها كل مسلم بين عينيه، يقول أينقص هذا الدين وأنا حي، أينقص هذا الدين وأنا حي، يا الله شيء في غاية العظمة، كأنه يرى نفسه وحده هو المسؤول عن هذا الدين، وأنه لا يمكن أبدا أن يسمح بنقص هذا الدين وهو حي.